الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. نقرأ هذه العبارة لصدر المتألهين في الأسفار التي قرناها سريعا بالدرس السابق لنقلها المصنف، فقد دققوا بالعبارة وطبق هذه العبارة حتى ننتقل للمطلب اللاحق. بعض التوضيحات والتهميشات على ما تقدم بالأمس أذكرها أثناء تطبيق هذه العبارة. قال صدر المتألهين في الأسفار: معنى وجود الواجب بنفسه أنه مقتضى ذاته. هنا مقتضى الذات لا يعني أن الذات علة للذات، هذا لا معنى له، هذا يعني تقدم الشيء على نفسه وهو بديهي الاستحالة. عندما نقول مقتضى ذاته لا نريد من كون واجب الوجود وجود مقتضى ذاته، هو ماذا؟ هو أن وجوده علة لذاته، هذا ليس بصحيح. الذي نريده هو هذا، لأن هذا التعبير أيضا ذكره المصنف في عبارة سابقة، الذي نريده هو أنه لا يحتاج إلى غيره في وجوده، وبعبارة بيناها في الدرس السابق لا يحتاج إلى الحيثية التعليلية، لا يحتاج إلى ماذا؟ موجود خارج عنه هو الذي يعطيه الوجود، فوجوده عين ذاته، فوجوده ماذا؟ واجب بذاته من دون افتقار إلى حيثية تعليلية. وهنا حتى تحفظون الاصطلاحات إخواني، الحيثية التعليلية أيضا قد تسمى هنا في المقام بالواسطة في الثبوت، عندما يقال بأن واجب الوجود لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، يعني لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، لا يحتاج إلى من يجعل له الوجود، لا يحتاج إلى علة تعطيه ماذا؟ تعطيه الوجود. هذا يسمى الغنى عن الحيثية التعليلية، يسمى الغنى عن الواسطة في الثبوت. هذه تعابير ماذا؟ لمعنى واحد، أنه مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل. هذا هو ماذا؟ هذا هو تفسير مقتضى ذاته. فسر مقتضى ذاته يعني لا يحتاج إلى فاعل، الفاعل هو الحيثية التعليلية والفاعل هو الواسطة في الثبوت، يعني في ثبوته في الخارج، في تحققه في الخارج. من غير احتياج إلى فاعل وقابل، القابل كما ذكرنا في الدرس السابق هو الحيثية التقييدية. لماذا سميت قابل؟ يعني هي التي تعطيه قابلية الحمل. لاحظوا الماهية، الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، فيها في حد ذاتها قابلية أن يحمل عليها الوجود أو لا، ليست لها قابلية حمل الوجود عليها. ولذلك الماهية من حيث هي لا قابلية لحمل الموجودية عليها. متى تكون الموجودية قابلة للحمل على الماهية؟ إذا تقيدت بالوجود، فالماهية بقيد الوجود موجودة، وأما الماهية لا بقيد الوجود، أي من حيث هي فهي ليست بموجودة ولا معدومة. فالذي يعطي للماهية قابلية حمل الموجودية عليها هو ماذا؟ هو الوجود الذي لا بد أن تتقيد به. وأما الوجود فهو لا يحتاج إلى ما يعطيه قابلية حمل الموجودية عليه، فهو بذاته ماذا؟ فهو بذاته تحمل عليه الموجودية من دون احتياج إلى شيء آخر خارجي يعطيه قابلية حمل الموجودية ماذا؟ عليه. واجب الوجود كما أنه لا يحتاج إلى حيثية تعليلية وإلى فاعل يعطيه الوجود، هو أيضا لا يحتاج إلى حيثية تقييدية تعطيه قابلية حمل الموجودية عليه. هذا التفسير الصحيح لهذه العبارة. بخلاف ماذا؟ بخلاف الوجود الممكن، فإن الوجود الممكن ماذا؟ يحتاج إلى قابل، ويحتاج إلى فاعل، ويحتاج إلى حيثية تعليلية، لكن هو أيضا لا يحتاج إلى قابل وإلى ما يعطيه ماذا؟ قابلية حمل الموجودية عليه. ومعنى تحقق الوجود، مطلق الوجود، معنى تحقق الوجود، لاحظوا إخواني، وأصالة الوجود، وأنه هو المتحقق بالأعيان بنفسه، ما هو معناه؟ معناه أنه إذا حصل في الأعيان بنفسه، إما بذاته كما في واجب الوجود، وإما بفاعل وحيثية تعليلية كما في الوجودات الممكنة، هذا الوجود لم يفتقر تحققه وحمل الموجودية عليه إلى وجود آخر يقوم به ويعطيه قابلية حمل الموجودية عليه، لا يحتاج، ليس هو كالماهية، بخلاف غير الوجود، أي بخلاف الماهيات، فإن الماهيات تفتقر إلى الوجود لكي تكون قائمة بهذا الوجود، وهذا الوجود هو الذي يعطيها قابلية حمل الموجودية عليها. هذا ماذا؟ كلام صدر المتألهين، وهو كما اتضح بالنسبة لكم هو نفس الجواب الذي ذكره المصنف، هذا هو نفس الجواب الذي بيناه بالأمس للمصنف على الإشكال الذي أورده. ننتقل إلى الإشكال اللاحق، وهذا الإشكال اللاحق أيضا ذكره شيخ الإشراق في كتابه حكمة الإشراق. ما هو هذا الإشكال؟ انتبهوا إخوان، هذا الإشكال يعتمد على أي أمرين؟ هذا الإشكال تقريره يعتمد على قضية أثبتناها ماذا في فصل سابق، وهي أن الوجود مشترك معنوي، هذا أمر مفروض، هذا أمر قد أثبتناه ماذا في دروس ماضية، وهو أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. عليكم السلام ورحمة الله. صاحب الإشكال ماذا يريد أن يقول؟ يقول، لاحظوا إخواني، وكما بينت في الدرس السابق أن أكثر الإشكالات هي تأتي على هذه المقولة، وهو أن الوجود موجود بنفسه، موجود بذاته. الإشكال يرد أيضا على هذه النقطة، فقط أبين صيغة الإشكال ثم أوضحها. صاحب الإشكال يقول: لو كان الوجود موجود بنفسه والماهية موجودة به، هذا اللي يدعونه، لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون المفهوم الوجود مشترك له. لو كان الوجود إما بنفسه وإما بغيره، الموجودية إما بنفسه وإما بغيره، لأنه أنتم ماذا قلتم؟ الموجودية عندما تحمل على الوجود فموجوديته بنفسه، وعندما تحمل على الماهية فموجوديتها بالوجود، يعني بغيرها لا بنفسها. فلو كانت الموجودية تحمل على الوجود والماهية تارة بنفسه وأخرى بغيره للزم الاشتراك اللفظي، لكن التالي باطل، لأننا أثبتنا الاشتراك المعنوي، فالمقدم وهو كون الوجود موجود بنفسه ماذا؟ باطل. هذا هو ماذا؟ أصل الإشكال. واضح بالنسبة إليكم اللازم والملزوم؟ واضح، هذا كله وضحناه، فقط بيان الملازم. لماذا إذا قلنا بأن الموجودية تحمل على الوجود بنفسه والوجود بغيره يلزم الاشتراك اللفظي؟ هذا اللي لماذا يحتاج إلى توضيح، وتوضيحه هو هذا، هو أن، لاحظوا إخوان، هو أن مفهوم، لا حتى يتضح بالنسبة لكم الإشكال حتى يتضح بعد ذلك الجواب، إن مفهوم ومعنى ما بنفسه يغاير المعنى المفهوم عما هو بغيره. فأنا عندما أتصور الموجودية بنفسها، هذه صورة تختلف عن صورة الموجودية بغيرها، فالموجود بغيره يختلف في المعنى والمفهومية عن الوجود ماذا؟ بنفسه. هذه نقطة، يختلف في المعنى. والموجودية تحمل على كليهما أو لا تحمل؟ تحمل على كليهما. فتقول الوجود موجود، وهنا الموجودية حملت عما هو موجود بنفسه. وتقول الإنسان موجود، وهنا الموجودية حملت على ما هو موجود بغيره. إذن مفهوم الموجودية حمل على معنى واحد أو على معنيين، فسوف يكون لمفهوم الموجودية ماذا؟ معنيان، أحدهما يختلف عن الآخر، وهذا هو الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي هو أن لا يكون هناك اشتراك إلا في الألفاظ مع اختلاف المعاني. إذا اختلفت المعاني واتحدت الألفاظ، حينئذ ماذا نسمي هذا؟ إذا اتحدت المعاني واختلفت الألفاظ، هذا نسميه ماذا؟ بالاشتراك اللفظي. اشتراك لفظي فقط، يشتركان باللفظ من قبيل عين، فإن عين تحمل على عين الماء وتحمل على العين ماذا؟ الدامعة، نابعة ودامعة. حمل العين على هذين المعنيين المختلفين ماذا يعني؟ يعني أن هناك اتحاد في اللفظ واختلاف في المعنى، ومع اتحاد اللفظ واختلاف المعنى يسمى ماذا؟ في الاشتراك اللفظي. وهنا في المقام كذلك، اللفظ واحد وهو لفظ الموجودية يحمل على معنيين متباينين مختلفين، أحدهما الوجود بنفسه والآخر الوجود بغيره، فتكون الموجودية المحمولة على الوجود بنفسه والمحمولة على الوجود بغيره يكون ماذا؟ تكون مشترك لفظي بين هذين المعنيين. فإذا لو كان الوجود بنفسه والماهية وجودها بغيرها للزم الاشتراك اللفظي، لكن التالي وهو الاشتراك اللفظي باطل، لأننا أثبتنا الاشتراك المعنوي، فالمقدم مثله، وهو فرض ماذا؟ وهو فرض أن الوجود موجود بنفسه والماهية موجودة بغيرها. فإما أن نقول بأن الوجود بغيره والماهية بغيرها، وإما أن نقول الوجود بنفسه ماذا؟ والماهية بنفسها. وإما أن نقول الوجود بنفسه والماهية لا موجودية لها، وإما أن نقول بأن الماهية موجودة بنفسها والوجود لا موجودية له. فما ذكرتموه ليس بصحيح، وهو أن الماهية بغيرها والوجود بنفسه. جواب المصنف بكلمة واحدة، كلامكم هو من باب اشتباه المفهوم في المصدر، خلطتم بين أحكام المفهوم وبين أحكام المصداق، فإن الموجودية ليس لها إلا معنى واحد، مصادقها الخارجية تختلف. فقد يكون المصداق هو عبارة عن الموجودية بالذات، وقد يكون المصداق هو عبارة عن الموجودية بالعرض وبالغير. أضرب مثال لإيصال هذه الفكرة، من قبيل ما هذا المثال المعروف، وهو قولنا جرى الميزاب. هذا جرى الميزاب وجرى الماء، جرى الميزاب وجرى الماء. هنا الذي جرى بنفسه والذي الجريان ثابت له حقيقة هو من؟ هو الماء. وأما نسبة الجريان إلى الميزاب فهي نسبة بالعرض والمجاز العقلي، مجاز في الإسناد، يعني إسناد الشيء إلى غير ما هو له. الشيء وهو الجريان الذي كان لابد أن يسند إلى الماء أسند إلى الميزاب من باب ماذا؟ إسناد الشيء إلى غير ما هو له. تقول لماذا يسند الشيء إلى غير ما هو له؟ باعتبار الاتحاد وتسرية حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، باعتبار هناك اتحاد ومجاورة بين الماء والميزاب، فأسند حكم الماء بحكم المجاورة إلى من؟ إلى الميزاب. هنا عندما يكون للجريان مصداقان، مصداق هو جريان الماء ومصداق هو جريان
ميزاب، هذا يعني أن الجريان مشترك لفظي، أو هذا يعني أن له ماذا؟ أن له مصداقين. هذا يعني أن له مصداقين، مصداق بالذات ومصداق بالعرض والمجاز العقلي. للجريان مصداقان، مصداق حقيقي هو جريان الماء، ومصداق مجازي عقلي هو جريان من الميزاب، ويبقى الجريان مشترك معنوي، يعني يبقى الجريان له معنى واحد، هذا المعنى الذي نعرفه من الجريان، لكن الجريان له مصداقان في الخارج، أحدهما مصداق حقيقي بالذات، والآخر مصداق مجازي بالعراض. واضح؟ فإذا التغاير لا في المفهوم، وإنما التغاير في المصداق الخارجي، أحدهما مصداق حقيقي والآخر مصداق مجازي، ونقصد المجاز العقلي، يعني مجاز في الإسناد لا في الكلمة. إذن الكلمة ليس فيها مجاز، الكلمة ليس فيها تعدد معنى، الكلمة معناها واحد وهو الجريان، لكن المجاز في الإسناد، ومعنى المجاز في الإسناد أنه سوف يكون هناك تغاير في المصادر، في مصادق الجريان الذي ليس له في اللغة إلا معنى واحد بحسب هذا الاستعمال اللي احنا استعملناه. كذلك عندما نقول بنفس البيان، عندما نقول الوجود موجود، وعندما نقول الماهية موجودة، فحمل الموجودية على الوجود وعلى الماهية بمعنى واحد، لكن المصداق الذي حمل عليه هذا المفهوم الواحد مختلف، فبالنسبة للوجود هو مصداق حقيقي للموجودية، وهو عين الموجودية، وهو ماذا؟ وهو الذي له الموجودية بذاته، بخلاف المصداق الآخر الذي هو الماهية، فهو مصداق مجازي للموجودية، لأن أثبتنا اعتباريته، فهو اعتباري، ونسبة الموجودية إليه من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، من قبيل الجريان بالنسبة إلى الميزاب. الوجود ليس إلى الماهية، الوجود هو لوجود الماهية، ولكن باعتبار أن الماهية تمثل حد الوجود، وحد الشيء مجاور للشيء ومتحد مع الشيء، فيسري حكم أحد المتجاورين إلى المجاور الآخر، فيسري حكم الوجود إلى مجاوره والمتحد معه وهو الحد وهو الماهية. فالموجودية هي حكم الوجود، محمول يحمل على الوجود، ولكن يحمل على الماهية ثانيا وبالعرض، لأجل الاتحاد بين الحد والمحدود، مجاز عقلي، لكن المجازية العقلية، وكون الماهية موجودة بواسطة غيرها وتحتاج إلى الوجود في عروض الموجودية عليها، هذا تغاير في المصداق. لدينا هناك مصداق موجوديته بذاته، ومصداق موجوديته بغيره، مصداق موجوديته لا يحتاج في حملها في حمل الموجودية عليه إلى حيثية تقييدية، ومصداق يحتاج في حمل الموجودية عليه إلى حيثية تقييدية هي الوجود. والاختلاف في المصداق لا يعني الاختلاف ماذا؟ في المفهوم، فالمفهوم يبقى مفهوم واحد مشترك المعنى بين جميع المصادق. نعم المصادق تختلف، ولذلك نحن قلنا بأن مفهوم الوجود يحمل على الواجب والممكن بمعنى واحد، مفهوم الوجود يحمل على الواجب والممكن بمعنى واحد، وأين التراب ماذا من رب الأرباب؟ أين الممكنات من واجب الوجود من حيث المصداق؟ من خصة وجود الممكن كأنه غير موجود، حتى قال العرفاء بأن الوجود ماذا؟ بأن الممكنات لا وجود لها، لخصة ماذا؟ وجودها، مع أنه هذا مصداق وذاك مصداق، وهناك تغاير بينهما كبير، لكن التغاير في المصادق لا يعطي تغايرا في المفاهيم، يبقى المفهوم واحد ومشترك المعنى بين جميع هذه المصادر، وإن اختلفت في مراتبها وأشكالها وألوانها. طبق العبارة. ويندفع عنه، أي ويندفع عن القول بأصالة الوجود، ويندفع عن القول بأصالة الوجود أيضا ما أورد على هذا القول، القول بأصالة الوجود أيضا المورد هو شيخ الإشراف،
أنه لو كان الوجود، دققوا بالعبارة إخوان حتى يتضح اللي بينا، أنه لو كان الوجود موجودا بذاته، وجود موجود بذاته، والما يعني من دون احتياج إلى حيثية تقييدية، والماهية موجودة بغيرها الذي هو الوجود، يعني غيرها هو الوجود، والماهية موجودة بغيرها الذي هو الوجود الذي يشكل حيثية تقييدية بالنسبة إلى الماهية، كان مفهوم الوجود مشتركا، ولو قال مفهوم الموجود كان أدق، باعتبار نحن نحمل على الوجود مفهوم وجود لو مفهوم موجود، نقول الوجود موجود، الإنسان موجود، فيكون مفهوم الموجود مشترك، المعنى بين الوجود مشترك لفظي بين الوجود والماهية، كان مفهوم الموجود الذي يحمل على كليهما على الوجود والماهية مشتركا لفظيا، المشترك لفظي مو معنوي، كان مفهوم الوجود مشتركا لفظيا بين ما بنفسه وهو الوجود وما بغيره وهو الماهية، فلم يتم مفروض الحجة، نحن من الأساس، دققوا إخوان مفروض الحجة، نحن من الأساس على أي شيء ابتنى بحثنا أنه هناك حيثية مشتركة وحيثية مختصة، واحدة هي الوجود وواحدة هي الماهية، بنينا على الاشتراك المعنوي، قلنا الوجود مشترك المعنى فهو يعبر عن الحيثية المشتركة، فالتغاير بين الوجود والماهية ابتنى على جهة الاشتراك وهو الوجود المشترك المعنى، وعلى وجود جهة الامتياز وهي الماهية، فلو كان الوجود مشترك لفظي وهو يحمل على كل موضوع بمعنى ذلك الموضوع، لا يوجد لدينا وجود ولا ماهية، بل تبقى فقط ماهية ولا معنى للقول بأصالة الوجود. فكأن هذا القائل يريد أن يقول لو أردتم أن تنكروا الاشتراك المعنوي وتثبتوا الاشتراك اللفظي، هذا في صالح أصالة الماهية أو في صالح أصالة الوجود؟ في صالح أصالة الماهية، أما أصالة الوجود سوف تنتفي لو انتفى الاشتراك المعنوي. ومن هنا قلنا أن مبحث الاشتراك المعنوي من المقدمات التي يتوقف عليها مبحث أصالة الوجود. فيقول لو آمنتم بالاشتراك اللفظي مفروض الحجة ومفروض الدليل الذي اعتمدتم عليه في التفريق بين الوجود والماهية وإثبات أصالة الوجود سوف ينتفي، أساس لهذا البحث بعد ما يقال. فلم يتم مفروض الحجة، ما هو مفروض الحجة الذي اعتمدنا عليه في التمييز بين الوجود والماهية؟ من أن الوجود مشترك معنوي بين الموجودات وليس مشترك لفظيا، لا لفظي. وجه الاندفاع ما هو؟ وجه الاندفاع أن في هذا الإيراد خلطا بين المفهوم والمصداق، فالمغايرة بين ما بنفسه وما بغيره حكم المصداق، والمفهوم يبقى واحد بين كلا المصداقين. وجه الاندفاع أن في هذا الإيراد خلطا بين المفهوم والمصداق، والاختلاف المذكور بين ما بنفسه وما بغيره مصداقي لا مفهومي. هذا هو الإيراد الأخير الذي يذكره المصنف، ثم ينتقل إلى ما تبين. يقول فتبين بما تقدم، بما بيناه من أصالة الوجود اتضح فساد القول بأصالة الماهية، وهذا القول إخواني ينسب إلى الإشراقين باعتبار ما ذكره شيخ الإشراق في حكمة الإشراق، وباعتبار ما ذكره السيد الداماد أيضا، لأن تعلمون بأنه من أحيا حكمة الإشراق كثيرا هو ماذا؟ هو السيد الداماد رحمة الله عليه، الذي هو أستاذ صدر المتألقين. هذه حكمة الإشراق نسب إليها القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، هذه على تشكيك في هذه النسبة، لأنه البعض يقول أنهم لا يريدون أن يثبتوا أصالة الماهية واعتبارية الوجود، وإنما يريدون أن يقولوا أن مفهوم الوجود في الذهن اعتباري، لا ينكرون حقيقة الواقع في الخارج، فكأنهم ينكرون ماذا؟ زيادة الوجود على الماهية في الخارج، وهذا أمر موكول إلى محل. على العموم النسبة التي ذكرها السبزواري والتي ذكرها أيضا علامة الطباطبائي وقد تستظهر أيضا من كلمات صدر المتألهين هو أنه ينسب إلى الإشراقيين القول ماذا؟ القول بأصالة الماهية واعتبارية النسبة، وهناك تشكيك في هذه النسبة. فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية. لماذا تبين إخوان؟ لأنه لا يمكن القول بأصالته معا. فإذا ثبتت أصالة الوجود حينئذ تكون الماهية ماذا؟ تكون الماهية اعتبارية. إذا كان الواقع الخارجي هو مصداق مفهوم الوجود حينئذ الماهية ماذا تكون؟ انتزاعية اعتبارية لاستحالة أصالتهما معا، لأن القول بأصالتهما معا يلزم منه كثرة الواحد ووحدة الكثير كما بينا. فإذا ثبتت أصالة الوجود انتفى ماذا؟ انتفى القول بأصالة الماهية. فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين. الإشراقيين يعني ماذا؟ يعني حكمة الإشراق، حكمة الإشراق الذين ماذا يعتقدون أيضا بأنه لا بد من تطهير النفس في حصول ماذا؟ في حصول الأمور ماذا؟ الأمور العقلية. مو العرفاء، غير العرفاء. الإشراق يعني ماذا؟ لا بد من طهارة النفس. يعني هذه العلوم التي ندرسها تتوقف على طهارة النفس، لا بد ماذا؟ من إشراق النفس. أما الذي في نفسه قدرات فلا يستطيع أن يفهم هذه ماذا؟ هذه المطالب. الإشراقيين وإن كان الإشراقيين منهجهم في إثبات الحقائق أيضا عقلي، أيضا يعتمدون على العقل في إثبات الحقائق، ولكن يعتقدون بمسألة ماذا؟ المسألة ويقولون بأن هذه المدرسة تتصل بالمدرسة الإفلاطونية بخلاف المشائين، فإنها مدرسة تتصل ماذا؟ بتلميذه أرسطو. العموم، فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين، فهي أي الماهية عندهم أي عند الإشراقيين أصيلة. لكن متى تكون أصيلة؟ يقول هي عندهم أصيلة إذا كانت بحيث ينتزع منها الوجود. التفوا إخوان، بلا شك عند الجميع أن مفهوم الماهية من حيث هي مفهوم اعتباري. الماهية من حيث هي اعتبارية. بأي معنى اعتبارية؟ يعني لا تحقق لها في الخارج. ولذلك قيل الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. هي إن حمل عليها العدم فهي معدومة، وإن حمل عليها الوجود فهي موجودة. إذن الماهية من حيث هي اعتبارية عند الجميع، عند الإشراقيين وعند المشائين وعند الجميع. الماهية من حيث هي عبارة عن مفهوم اعتباري لا تحقق له في الخارج. إذن كيف تصبح الماهية أصيلة؟ قالوا هكذا، قالوا إذا جعلها الجاعل بحيث أصبحت ينتزع منها مفهوم الوجود فهي ماذا؟ فهي أصيلة في الخارج. يعني ماذا؟ يعني عندما الجاعل يجعل الإنسانية بحيث ينتزع من هذه الإنسانية مفهوم الوجود ويحمل عليها، حينئذ تكون هذه الماهية ماذا؟ أصيلة. لكن مفهوم الوجود أيضا اعتباري. قالوا مفهوم الوجود اعتباري، يعني الموجودية ومفهوم الوجود لا تحقق له في الخارج. الجاعل ماذا جعله؟ الجاعل جعل الماهية، يعني جعل الإنسانية، جعل البقرية، جعل الحجرية. الماهية قبل الجعل لا يحمل عليها مفهوم الوجود ولا ينتزع منه. فلا تقول الإنسان حيوان ناطق موجود قبل الجعل. وبعد الجعل وبعد الجعل يعني جعل الجاعل الماهية في الخارج، أصبح ينتزع منها مفهوم الوجود وتحمل عليها الموجودية، فتقول الإنسان حيوان ناطق موجود بعد الجعل. ففي الخارج المتحقق في الأعيان هو الماهية. متى تكون أصيلة وثابتة في الأعيان؟ إذا أصبحت بحيث ينتزع منها مفهوم الوجود. متى تصبح ينتزع منها مفهوم الوجود ويحمل عليها؟
إذا جعلها الجاعل في الخارج. هذه الطريقة التي صوروها. يأتي الجاعل، الجاعل خالق الله عز وجل، فلنفترض الله سبحانه وتعالى مثل ماهية العقل، العقل ماهية وليس بماهي، ماهي. يأتي جاعل وهو الله عز وجل فيجعل العقل في الخارج، فحينئذ بعد جعل العقل في الخارج تنتزع منه الموجودية، مفهوم الموجودية الذي هو مفهوم اعتباري، ويحمل عليها فتقول العقل موجود. كذلك الجاعل الله عز وجل يجعل الإنسان في الخارج، يجعل الإنسانية يعني يوجد الحيوانية الناطقية في الخارج، فينتزع من الحيوانية الناطقية أي مفهوم؟ مفهوم الوجود انتزاعي اعتباري ويحمل عليها، فهي إذا حمل عليها مفهوم الوجود الاعتباري معناه أنها هي الموجودة وهي أصيلة، وإن لم ينتزع منها مفهوم الوجود فهي ماذا؟ فهي اعتبارية. إذا قلنا الماهية من حيث هي هي، هذه لا ينتزع منها مفهوم الوجود ولا يحمل عليها وهي اعتبارية. وإذا قلنا الماهية المجعولة من قبل الجاعل في الخارج، الخالق خلقها في الخارج، فهي ينتزع منها مفهوم الوجود ويحمل عليها، فتقول الماهية ماذا؟ الماهية المجعولة موجودة. واضح؟ هذا واضح الذي يبينون. إذن الماهية إن كان ينتزع منها مفهوم الوجود فهي أصيلة، وإن لم ينتزع منها مفهوم الوجود يعني من حيث هي هي فهي ماذا؟ فهي اعتبارية. النتيجة ما هي؟ أن مفهوم الماهية من حيث هي هي اعتباري، ومفهوم الوجود أيضا ماذا؟ اعتباري. لكن إذا انتزع هذا المفهوم الاعتباري من الماهية الاعتبارية وحمل عليها، حينئذ تكون الماهية ماذا؟ أصيلة وموجودة في الخارج. فأصالة الماهية إنما يكون بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري منها وحمله عليها. بأي سبب؟ بأي سبب؟ بسبب جعل الجاعل لها في الخارج. هذا الذي ماذا؟ الذي ينسبه العلامة للإشراقيين. أيضا هناك كلام كثير في هذه النقطة اللي الآن بينت. العلامة ماذا يقول؟ يقول أنا ما يعني أفهم أنا من هذا الكلام شيء. الماهية مفهوم اعتباري، والوجود مفهوم اعتباري، إذا انتزعنا مفهوم اعتباري من مفهوم اعتباري يكون أصيل؟ يقول هذا يعني أن الماهية من دون أن يضاف إليها أي شيء أصبحت ماذا؟ أصيلة. فالأمر الاعتباري من دون أن يضيف إليه الجاعل أي شيء، ما أضاف إليه شيء الجاعل، فقط انتزع منه مفهوم الوجود، أصبح ماذا هذا المفهوم؟ هذا المفهوم أصيل. فالمفهوم الذي كان اعتباري من دون أن يضاف إليه شيء خارج عن ذاته أصبح ماذا؟ أصبح أصيلا. وهذا هو الانقلاب المحال. الانقلاب هو أن تتحول الذات والشيء من شيء إلى شيء آخر من دون علة، من دون أي علة، من دون أي موجب، من دون أي سبب، يتحول هذا الشيء إلى شيء ماذا؟ إلى شيء آخر. هذا هو الانقلاب المحال. الانقلاب مرجعه إلى وجود المعلول من دون علة، لأنه ينقلب إلى شيء آخر من دون سبب. فإذا أنتم تقولون أن الماهية اعتبارية ومفهوم الوجود اعتباري، ومن دون أن يضاف أي شيء إلى الماهية، إذا انتزع مفهوم الوجود الاعتباري من مفهوم الماهية الاعتباري تكون الماهية أصيلة، يعني تتأصل في الخارج. هذا انقلاب في ذات الماهية وهو مستحيل. نعم، إذا قلتم بأن الجاعل أضاف إلى الماهية الوجود، حينئذ ماذا؟ حينئذ هذا الكلام صحيح، لأنه أضاف إليها ما هو أصيل وهو الوجود، وهي موجودة بماذا؟ وهي موجودة به وببركته. حينئذ لا يوجد انقلاب، لأنه أضاف إليها الوجود وهي بالوجود موجودة. حينئذ لا يوجد انقلاب، هي موجودة بالوجود، لا أنها هي هي، ومن حيث هي هي تحولت ماذا؟ من اعتبارية إلى أصيلة من دون أن يضاف إليها إلى أي شيء آخر. هذا انقلاب ماذا؟ مستحيل في الذات. انقلاب الشيء من شيء إلى شيء آخر يعني وجود الشيء من دون علة، أمر مستحيل وبه الاستحالة. انطبق المنطق. يقول فهي عندهم، أي إن الماهية عند الإشراقيين أصيلة، لا
لكن متى تكون أصيلة؟ ولا تنسون الأصالة، أصيلة يعني متحققة بالخارج.
إذا كانت هذه الماهية الاعتبارية بحيث ينتزع عنها الوجود، فإذا انتزع عنها الوجود فهي أصيلة، وإن لم ينتزع عنها الوجود فهي اعتبارية. وإن كانت الماهية في حد ذاتها ومن حيث هي هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، وهي عبارة عن أمر اعتباري. وإن كانت في حد ذاتها اعتبارية والوجود المنتزع عنها اعتباريا،
واضح؟ فالوجود المنتزع عنها اعتباري
وهي أيضا ماذا؟ اعتبارية. لكن إذا انتزع هذا المفهوم الاعتباري من ذاك المفهوم الاعتباري، يكون ذاك المفهوم الاعتباري وهو الماهية ماذا؟ أصيلون. ويرده أن صيرورة الماهية الاعتبارية التي هي من حيث هي هي ليست إلا هي بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري عنها أصيلة ذات حقيقة عينية في الخارج، انقلاب ضروري لاستحالة. تنقلب الذات يعني من دون أن يضاف إلى الذات أي شيء، تنقلب الذات هذه الماهية من اعتبارية إلى أصيلة. يعني نسأل ما هو الذي جعلها أصيلة؟ إضافة اعتباري إلى اعتباري وانتزاع اعتباري من اعتباري لا يعطي أصالة، كضم الحجر إلى الحجر، ضم الحجر إلى الحجر لا يخلق ماهية جديدة. انتزاع مفهوم اعتباري عن مفهوم اعتباري كيف يعطي الأصالة في الخارج؟ هذا أمر مستحيل، هذا انقلاب. لا بد أن تبينوا شيء أضيف إلى الماهية. ما هو الشيء الذي أضيف إلى الماهية؟ نريد أن نقول لا يوجد شيء أضيف إلى الماهية إلا الوجود، وهو الأصيل وبه تتأصل، وهذا هو القول بأصالة الوجود. جيد، إن شاء الله ما تعبتوا. سوف فاصل مثلا إعلاني ونعود إليكم، سوف فاصل إن شاء الله بالصلوات. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جيد، إذن اتضح بطلان القول بأصالة الماهية واعتبارية ماذا؟ واعتبارية الوجود، ما إلى فتشيء مفهوم. هو طبعا هذا فتشيء واقع أن الماهية أصيلة من دون الوجود، هذا لا يمكن فهم. يعني الإنسان لو يجلس يتأمل مع نفسه أنه من دون الوجود الماهية من حيث هي هي تصبح أصيلة بأي معنى، يعني لا يضاف إليها أي شيء، هي الحيوانية الناطقية، من دون ما نضيف لها أي شيء هي ماذا؟ اعتبارية تتحول أصيلة. ما هو الذي أوجب أن تكون أصيلة؟ هذا الشخص يتأمل بأمر بديهي، تعبير العلامة ضروري الاستحالة. جعل الجاعل بالنتيجة، جعل الجاعل ما هي الجاعل ماذا جعل؟ لا، هي اعتبارية، فماذا أعطاها حتى أصبحت أصيلة؟ النتيجة الإنسان موجود في الخارج، نقول الإنسان موجود في الخارج وجعله الجاعل، ماذا أضاف له؟ أضاف له، لم يضف إليه شيء، هذا هو الانقلاب، أضاف له الوجود هو الأصل. هذا اللي يريد يقول الإنسان، ما هي موجودة في الخارج، هذا الإنسان موجود. واحد يقدر يقول الإنسان ما موجود؟ الإنسان موجود، بعد ذلك قد مرة يصير فيلسوف الشخص، الإنسان موجود لكن موجود مجهول في الخارج، لكن أضيف إليه شيء في الخارج لو لم يضاف. إذا أضيف إليه شيء هذا الشيء هو الأصل وهو الوجود، وإن لم يضاف إليه شيء هذا هو الانقلاب المستحيل. وأكو حديث في هذه النقطة، بعض الأساتذة يرفض هذا الكلام الذي ذكره العلامة، ويعتقد أنه ممكن أن نقول بجعل الماء يوم مباشرة ما نفرد هذا. هذا المفهوم كيف يصبح أصيل؟ كيف يتأصل في الخارج وتكون الواقعية مصداق له؟ هل بإضافة شيء إليه أو لا؟ الماهية هذه اعتبارية؟ الماهية هذه اعتبارية، يعني إلها تحقق في الخارج أو لا؟ الماهية من حيث هي هي، يعني يوجد لدينا في الخارج إنسان من حيث هو هو؟ هذا لا يوجد. إذن لابد ماذا؟ تأصل بشيء، ما هو هذا الشيء الذي تأصل به؟ إن كان وإن كان جيد. بعض الأمور شوشة، ندخل ماذا في عدة خمس دقائق. المحقق الدواني ماذا قال؟ قال بالتفصيل. تعلمون بأنه ثلاث فروض ذكرنا. الفرض الذي يذكره المحقق الدواني هو ماذا؟ المحقق الدواني محقق الدواني الفرض الذي يفرضه ما هو؟ تفهم إخواني، يقول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن. أصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن. لاحظوا إخواني، الدواني ينسب هذا الأمر إلى ذوق المتألهين. يقول العرفاء كما تعلمون قائلون بالوحدة الشخصية، أن الوجود واحد شخصي، وهذا الوجود الواحد الشخصي مصداقه من؟ واجب الوجود. إذن الوجود واحد شخصي هو واجب الوجود، وواجب الوجود ليس له إلا الوجود، ووجوده إنيته، ووجوده عين ذاته، وهو موجود بنفسه، والوجود هو الأصيل في واجب الوجود. فليس للوجود في الخارج إلا مصداق واحد، هو من؟ هو واجب الوجود، وهذه الوحدة الشخصية. فإذا بالنسبة إلى واجب الوجود، من هو الأصيل؟ هو الوجود. وهل هذا الوجود له مصادق أخرى غير الواجب أو لا يوجد؟ لا يوجد. الممكنات ماذا لها؟ يقول الممكنات ليس لها إلا الماهيات. الممكنات ليس لها إلا الماهيات. لها وجود أو ليس لها وجود؟ يقول ليس لها وجود. الماهية ليس لها وجود، لأن الوجود واحد شخصي أخذ منه واجب الوجود. وهي بعد ما عدنا فتشين نطيل الماهيات. الوجود واحد شخصي لواجب الوجود. والماهيات، الماهيات هي الأصيلة في الخارج ولا وجود لها. بعد وضح أكثر أيها العلامة الدواني، يقول الماهيات إنما ينسب إليها الوجود لانتسابها إلى الجاعل، لانتسابها إلى الوجود. فلأنها منتسبة إلى الوجود أو ليست منتسبة إلى الوجود؟ ممكن منتسبة إلى واجب الوجود، فهي منتسبة إلى الوجود، والذي ينتسب إلى الوجود أيضا ماذا؟ يحمل عليه الوجود. من قبيل أن تقول إن هذا الماء مشمس، هذا الماء مشمس لا يعني أنه ثبتت له الشمس، وإنما يعني أنه أصبحت له نسبة ماذا؟ إلى الشمس، باعتبار ماذا؟ شعاع الشمس على هذا الماء. لأجل انتساب هذا الماء إلى الشمس وكون قد أخذ الحرارة من الشمس، ماذا يقال؟ هذا الماء مشمس. مشمس لا يعني أنه ثبتت له الشمس، الشمس ثابتة لهذا الماء. أو تقول هذا الشخص ماذا؟ لابن، يعني لابن يبيع اللبن، مو يعني أن اللبن ثابت له، يعني منتسب إلى اللبن يبيع اللبن. أو هذا الشخص تامر أو تمار، تامر أو تمار لا يعني أنه ثبت له التمر، وإنما يعني أنه منتسب إلى مهنة ماذا؟ إلى مهنة بيع التمر. فلأن ماهية الإنسان منتسبة إلى ذلك الوجود الواحد الشخصي يحمل عليها الوجود، فتقول الماهية ماذا؟ موجودة. الماهية موجودة. فحمل الموجودية على الماهيات لا يعني ثبوت الوجود للماهيات، وإنما يعني انتساب الماهيات إلى ماذا؟ إلى الوجود، والوجود واحد ماذا؟ شخصي. ومن هنا إخوان عند الدواني الموجود متعدد والوجود ماذا؟ والوجود واحد. الوجود واحد شخصي هو الأصيل وهو لواجب الوجود، والموجود متعدد، أحد مصداقيه الموجود هو واجب الوجود، فتقول واجب الوجود ماذا؟ موجود. والمصداق الآخر تحمل عليه الموجودية وهو مصداق للموجودية، لكن مصداق للموجودية بمعنى أن الوجود ثابت له أو منتسب للوجود. منتسب ماذا؟ للوجود. فالوجود فيه أصيل أو ليس بأصيل؟ ليس بأصيل، لأن الوجود غير ثابت له، فقط منتسب له. الأصيل المتحقق في الخارج من هو؟ هو الماهيات. بماذا تأصلت؟ بانتسابها للجاعل. لأنها انتسبت إلى الجاعل أصبحت أصيلة. فالماهية المنتسبة إلى الجاعل أصيلة، والماهية غير المنتسبة إلى الجاعل ليست بأصيلة وغير موجودة. الماهية المنتسبة إلى الجاعل تحمل عليها الموجودية، والماهية التي لا تنسب إلى الجاعل تحمل عليها الموجودية أو لا تحمل. ماهية العنقاء، ماهية شريك الباري، منتسبة للجاعل أو غير منتسبة؟ غير منتسبة فلا تحمل عليها الموجودية، فهي ليست بأصيلة.
هنطبق المقدار من العبارة ورده إلى غد إن شاء الله. وتبين أيضا فساد القول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن. هو
يعني هذا
الشخص متفقين به،
بس
هذا يحصل، هذا متفق.
لو موجه بجتها
لو تروح العبارتين لا تتفق. لا لا احنا نرفض التفصيل، نرفض التفصيل. وتبين ايضا فساد القول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن كما قال به الدواني، وقرره هكذا بأن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين وهم العرفاء حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى، وتتأصل الماهيات الممكنة وتحمل عليها الموجودية بنوع من الانتساب إلى واجب الوجود. فإطلاق الموجود عليه تعالى بمعنى أنه عين الوجود، وإطلاق الموجود على الماهيات الممكنة بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب. ويرده يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.